بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
يا أهل الهمة،
مع فضيلة الشيخ
محمود بن أحمد الدوسري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إن علو الهمة خلق رفيع وغاية نبيلة تتعشقه النفوس الكريمة، وعلو الهمة من الأسس الأخلاقية الفاضلة، وإليه يرجع مجموع من الظواهر الخلقية كالجد في الأمور والترفع عن الصغائر والدنايا وكالطموح إلى المعالي. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب ما يمكن. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أبو فراس الحمداني يمدح نفسه ويفتخر بعلو همته فيقول: إني أبيت قليل النوم أرقني، قلب تصارع فيه الهم والهمم. ولنستمع للإمام الشوكاني رحمه الله وهو يحثنا على علو الهمة، حيث يقول رحمه الله: وينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم عالي الهمة ألا يرضى لنفسه بالدون، فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى بما دون الغاية في المطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة أو حرفة، حتى قال قائلهم: إذا ما غامرت أو إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إن الناس تتفاوت أقدارهم بحسب تفاوت هممهم. قال الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى. فالهمة رزق، الهمة رزق من الله تبارك وتعالى، والله تعالى يبسط رزقه لمن يشاء ويقدر. ومن حكمته تبارك وتعالى أن فاضل بين الناس في قواهم العلمية والعملية، كما فاضل بينهم عز وجل في أرزاقهم. لقد اجتمع عبد الله ابن عمر وعروة بن الزبير ومصعب ابن عمير وعبد الملك ابن مروان رضي الله عنهم جميعا، اجتمعوا بفناء الكعبة، فقال لهم مصعب: تمنوا. فقالوا: ابدأ أنت، يعني ابدأ أنت بأمنيتك. فقال في أمنيته: يتمنى ولاية العراق وتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما نال، وتمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يحمل عنه الحديث فنال ذلك، وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها، وتمنى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الجنة. قيل للعتابي: فلان بعيد الهمة. قال: إذن ليس له غاية دون الجنة. أيها الأحبة، إن الدنيا مهما بلغت قليلة القيمة في جنب الآخرة. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن بعض ما يناله أهل الجنة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فما ظنكم أحبتي في الله بنعيم وملك وصفه الله تبارك وتعالى أنه كبير؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الحديث رواه البخاري. ويدلنا كذلك على تفاوت الهمم أن من الناس من ينشط في السهر في سماع أو رؤية الماجنات والخالعين والخالعات في هذه الفضائيات، ومنهم ولا يسهل عليه السهر في حفظ كتاب الله عز وجل أو قراءته، ومنهم ربما يحفظ بعض القرآن ولا تتوق نفسه إلى التمام، ومنهم ربما يقتنع بمعرفة قليل من الفقه أو شيء في الدين، ومنهم من يقنع بصلاة ركعتين في جوف الليل، ومنهم من يطلب معالي الأمور دون أن تكون له إرادة وسعي في تحقيقها، فهذا مغتر بالأمان الكاذبة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، يعني لا بد من المجاهدة والمغالبة في هذه الدنيا. وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. إن تفاوت الهمم كما أنه يقع بين الإنسان فهو يقع بين الحيوان كذلك. إن الحيوانات لها همم متفاوتة. العنكبوت مثلا من حين يولد ينسج لنفسه بيتا ولا يقبل منة أمه عليه، والحية تطلب ما حفر غيرها، إذ طبعها الظلم، إذ طبعها الظلم، والغراب يقع على الجيف، والصقر لا يقع إلا على الحي، والأسد أو الأسد والأسد لا يأكل البايت، والفيل يتملق حتى يأكل، والخنفساء ربما طردتها فتعود. همم متفاوتة حتى في الحيوانات، لكن في أي شيء يندم كبير الهمة. بعض الناس ربما ندم على وظيفة فاتت، أو مشروع تجاري لم يربح فيه، أو امرأة حسناء تزوجها غيره، أما كبير الهمة له شأن آخر، فهو يتحسر على ساعة مرت به في الدنيا لا لأنه عصى الله تعالى فيها، إنما لأنه لم يعمرها بذكر الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. وهذا عمرو بن قيس رحمه الله لما حضر جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر، هذه الغنائم التي ستفوته بانقطاع عمره، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. وذكروا لشعبة رحمه الله حديثا لم يسمعه، فجعل يقول: واحزناه واحزناه، وكان يقول: إني لأذكر الحديث فيفوتني فأمرض. أيها الإخوة والأخوات، هل يوجد عند الكافر علو همة؟ يخطئ بعض الناس حين يصفون بعض شعوب الكفار كالألمان مثلا أو اليابانيين أو أفرادهم من المخترعين والباحثين حين يصفونهم بالهمة العالية، وهذا مفهوم خاطئ ولا شك، لأن الهمة العالية حكر على طلاب الآخرة، والهمة العالية من شرفها وعزتها تأنف أن تسكن قلبا قد تنجس بالكفر والشرك وتلطخ بأقبح معصية في الوجود، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد تواترت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة على ذم الدنيا وتحقيرها ومدح الآخرة وتعظيمها، وهذا الكافر ليس له مراد إلا تعمير الدنيا فقط، فلها يكدح وعليها يقاتل، مع إعراضه عن الله والدار الآخرة وتكذيبه بالبعث والنشور. فكيف يكون عالي الهمة؟ بالله عليكم، من أمكنه أن يكون ملكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الملائكة الكرام في خدمته وتدخل عليه من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فإذا به يتنكب الطريق الإيمان ويتمرغ في وحل الكفر والفسوق والعصيان ويزهد في جنة الرضوان، ويأبى إلا أن يكون حطبا للنيران عياذا بالله. بل كيف يكون عالي الهمة من فطره الله تعالى على التوحيد فأفسد هذه الفطرة، وأتاه الله تعالى نعمة العقل فعطلها، وبث له آيات توحيده ودلائل صدق رسله في الآفاق وفي نفسه، وأنزل كتابه المعجز فأعرض عن ذلك كله ولم يرفع به رأسا وجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. وإن تعجب أخي المسلم فأعجب من مسلم يعجب بكفار ويمدحهم بعلو الهمة بسبب أعمال غايتها تعمير الدنيا وإصلاح هذه الدنيا، ثم هب أنه قد فعلها تعبدا لله تعالى دون أن يسلم، فإنها لا تنفعه قطعا بل يجعلها الله تعالى هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن فالدنو الأكبر للهمة، الدنو الأكبر للهمة يتمثل في الكفار، أما الدنو الأصغر للهمة إن صحت العبارة فهو ينسحب إلى أحاد المسلمين الذين فرطوا في أوقاتهم وأعمارهم، ولذلك مظاهر عديدة منها على وجه الإجمال دنو الهمة عند بعض المسلمين: الزهد في العلوم الشرعية وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتهرب من المسؤولية أو البخل أو المنة أو التكاسل في أداء العبادات أو التكلف والتصنع أو الإغراق في المظهرية الجوفاء أو الانهماك في الترف أو الانشغال بما لا يعنيه أو التحسر على ما مضى وكثرة اللوم وكثرة الشكوى إلى الناس أو التسويف أو الاسترسال في الأمان الكاذبة أو كثرة المزاح أو قلة الحياء أو الكذب أو الكبر أو الحقد أو تتبع عثرات الناس إلى ما سواها من الأمراض والعياذ بالله. وما نبرئ أنفسنا من بعض هذه المظاهر، فقد يوجد لدى بعض الصالحين شيء من دنو الهمة، إما في طلب العلم أو الدعوة إلى الله تعالى نعوذ بالله من العجز والكسل. فهناك يا أيها الأحبة من لا يطلب العلم مع قدرته على اكتسابه وتحصيله، وهناك من يطلب العلم ويجد في تحصيله ولكن لا لإدراك فضيلة العلم ولا لأن يرفع به الجهل عن نفسه ويزكيها به ولا لينشره ويبثه بين الناس، وإنما همه الأكبر وقبلة قلبه تلك الشهادة التي سوف ينالها وتلك الوظيفة التي سوف يحصل عليها. وهناك من يطلبه لينافس به أقرانه ويماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه نعوذ بالله تعالى من الرياء والسمعة. يقول العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله: لم يقضي حق العلم بل لم يدري ما شرف العلم ذلك الذي يطلبه لينال به رزقا أو ينافس فيه قرينا، حتى إذا أدرك وظيفة أو أنس من نفسه الفوز على القرين أمسك عنانه ثانية وتنحى عن الطلب جانبا. ومن مظاهر دنو الهمة الكسل في الدعوة إلى الله. وما أبرئ نفسي، فكم من المسلمين من يتوانى في الدعوة إلى الله تعالى مع أنه على درجة من العلم والبيان تؤهله لنفع الناس والتأثير فيهم وإيصال الخير لهم، وكم ممن يدعو إلى الله من تضعف نفسه وتدنو همته عند أدنى عقبة تعترضه أو من كلام الناس ولومهم أو من إعراضهم وقلة استجابتهم. أين نحن إخواني من سير الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والدعاة المخلصين؟ وتذكر أخي أهل الباطل ودعاة الضلالة الذين يجهدون أنفسهم ويألمون في نصر باطلهم وهم في سبيل الشيطان عملوا. وأذكركم كذلك بعشاق المناصب وضحايا الغرام والغزل ممن يضحي واحدهم بكل ما يملك في سبيل مطلوبه غير مبال بلوم اللائمين وعدل العادلين. إن هذا والله لهو المصاب الجلل والخطب الفادح، أن نجد أنصار الحق ودعاته متخاذلين متضعضعين يفتقدون روح الصبر والمصابرة وخلق الجد والمثابرة، أنسينا أن حب السلامة يزري بالكرام أم غاب عنا أنه لا يسلم أحد من أذى الناس وحسدهم؟ ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. أم ترانا أحبة الكرام زهدنا بما عند الله تعالى من عظيم الثواب، وأمنا مما لديه من أليم العقاب؟ ونأتي إلى السؤال الأهم، ما السبيل إلى اكتساب الهمة العالية؟ كلنا يا أحبة يتطلع إلى هذه الهمة، الهمة العالية، كلنا والله ينشد هذه الهمة. وما أحلى الكلام عن الهمة العالية، وما أصعب العمل من أجل الحصول أو الاقتراب من الهمة العالية. هناك سبل تعين المسلم والمسلمة على اكتساب همة عالية أو التحلي بأخلاق أصحاب الهمم العالية، فمن هذه الأسباب طبيعة الإنسان. هناك من جبل على علو الهمة لا يرضى بالدون ولا يلتفت إلى الصغائر، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث يقول: إن لي نفسا تواقة لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، إلى شيء أعظم، قال: فلما نلتها تاقت إلى الجنة. ومن أسباب علو الهمة، وهو أمر ثان، دور الوالدين في التربية الصحيحة، فصلاح الآباء يدرك الأبناء، بل إن نبوغ الآباء يؤثر أيما تأثير في نفوس أولادهم. فهذا المعي العرب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، من كان وراءه؟ كان وراءه أم عظيمة، هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهي القائلة وقد قيل لها، ومعاوية وليد بين يديها، قيل لها: إن ساد يعني هذا الصغير، أو إن عاش هذا الصغير ساد قومه. فقالت لهم كلمتها المشهورة: ثكلته إن لم يسد إلا قومه. ما تريد أن يسود قومه، تريد أن يسود أكثر الناس. وهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان وراءه أم عظيمة كريمة شجاعة رضي الله عنها، وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. لما استشارها ابنها عبد الله في قتال الحجاج، ماذا قالت له؟ اجلس في البيت، أغلق الباب، أخاف عليك من الهواء الحار. قالت له: اذهب، فوالله لضربة بالسيف على عز أفضل من ضربة بالسوط على ذل. وأنا يا أحبة ذكرت بعض الأمثلة، نساء تربي رجال، نساء تربي رجال، لماذا؟ حتى يستفيد الرجال، وإلا الذين رباهم الرجال كثر. ومن أسباب علو الهمة، وهو السبب الثالث، وجود المربين الأفذاذ والمعلمين القدوات في المجتمعات الإسلامية، الذين يستحضرون عظم المسؤولية وضخامة الأمانة، والذين يتسمون ببعد النظر وعلو الهمة وحسن الخلق، والذين يتحلون بعلم وحلم وصبر وشجاعة وكرم نفس وسماحة. أثرهم في التربية على أبنائنا كبير، جزاهم الله خيرا. دورهم الذي يقومون به في هذا المجتمع غير يسير، بل إن الواحد منهم، وهذا من علو همته، يتمنى أن يكون من تحته خيرا منه لكرم نفسه وعلو همته، جزاهم الله خيرا، وهو يعمل للآخرة. ولا نزكي على الله أحدا، ويعلم علما يقينيا أن أجره سيدوم عند الله عز وجل ويتضاعف، والدال على الخير كفاعله. ومن أعظم أسباب علو الهمة سلامة العقيدة، إن العقيدة السليمة سبب للنصر والتمكين والاجتماع، والعقيدة السليمة تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع، وتمنحهم راحة نفسية وفكرية، وتدفعهم إلى حزم وجد في أمورهم، وتكفل لهم حياة العزة والكرامة. فالأخلاق الكريمة لا تستقيم إلا على عقيدة سليمة، والانحراف في السلوك إنما ينشأ في الغالب عن انحراف في العقيدة. ولذلك فأهل العقيدة السليمة، أهل السنة والجماعة، هم خيار الناس، وهم أهل العدل والوسطية والأمانة العلمية وحسن الخلق وهم أهل الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم أهل الجمع بين النصوص والجمع بين العلم والعمل، وهم أبعد الناس نظراً وأكثرهم للمعاذير التماساً للناس، وأكثرهم للحق رجوعاً، ثم إنهم من أعلى الناس همة، ومن أعظم مظاهر علو الهمة عندهم حرصهم على طلب العلم ونشره بين الناس. وثمة سبب خامس لعلو الهمم الدعاء. بالدعاء أحبة الكرام تشرف النفس وتعلو الهمة، ثمرته مضمونة بإذن الواحد الأحد إذا أتى العبد بشرائط الإجابة. فلماذا لا يسأل العبد ربه عز وجل أن يعلي همته ويهديه لكل خير؟ نسأل الله تعالى أن يعلي هممنا ويوفقنا لكل خير. ولذلك كان من دعاء عباد الله الصالحين أنهم يقولون: واجعلنا للمتقين إماما. فإمامة المتقين من أعلى مراتب علو الهمة إن لم تكن أعلاها. ومن أعظم أسباب علو الهمة التجافي عن الترف والنعيم، فإن التقلب في الترف والنعيم يعد من أعظم الشواغل والقواطع للهمة العالية. ثم إن الإغراق في النعيم ينبت في نفس صاحبه أخلاقا مرذولة كالجبن أو الخور أو قلة الأمانة أو الإمساك في وجوه الخير. ولهذا جرت العادة غالبا أن من ينغمس في النعيم والترف يكون أشد الناس كراهة للحروب، وأقلهم نبوغا في العلم، وأبعدهم عن تحمل الصعاب في هذه الحياة الدنيا. ولقد حدثنا التاريخ عن أفراد نشأوا في بيوت توافرت فيها وسائل الرفاهية، ومع ذلك لم يكونوا كحال المترفين. الإنسان المسلم لو كانت همته عالية لن يؤثر فيه النعيم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله نشأ في بيت إمارة، وحينما تولى الخلافة استطاع بما وهبه الله تعالى من حكمة وروية ألا يقيم لهذه الزينة والأطعمة وزنا، فعاش عيشة الكفاف. وخزائن الأرض طوع يديك ما نعلم جميعا. وكذا الحال بالنسبة للإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله، لقد نشأ في بيت وزارة في الأندلس وتولى الوزارة بنفسه، ثم نفض يده من هذه الوزارة وانقطع للإزدياد من العلم حتى ارتقى إلى طبقة كبار العلماء بنظر مستقل وقلم بارع. ومما يعلي الهمم، وهو الأمر السابع، أن نقبل النقد البناء والنصيحة الهادفة. بل ينبغي لصاحب الهمة العلية أن يطلب من خواصه وثقاته والمقربين من إخوانه أن يتفقدوا عيوبه ونواقصه ويخبروه بذلك ويتقبله بقبول حسن. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمولاه مزاحم رحمهم الله جميعا، قال له: إن الولاة جعلوا العيون على العوام، وأنا أجعلك عيني على نفسي، فإن سمعت كلمة تربأ بي عنها أو أفعالا لا تحبها فعظني عنده وانهني عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وتعلو الهمم إخوتي بحسن النية وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. فإذا تعكست علينا أمورنا وتضايقت علينا مقاصدنا فلنعلم أن ذلك بذنب أصبناه أو بعدم إخلاصنا عوقبنا. فمن ثمرات الإخلاص أنه يجعل في عزم الرجل متانة ويربط على قلبه. وكثير من المشروعات الخيرية لا يساعدنا على العمل لتذليلها إلا الإخلاص. ولولا الإخلاص يضعه الله تعالى في نفوس زاكيات لحرم الناس من خيرات كثيرة تقف دونها عقبات. فالإخلاص يشرح صدر صاحبه للإنفاق في وجوه البر والخير وإن كان به خصاصة. والإخلاص يعلم صاحبه الزهد في عرض الدنيا ولو أمطر عليه أهل الباطل فضة وذهبا. والإخلاص يحمل الصانع والزارع والتاجر على إتقان عمله حسب طاقته. والإعراض عن الجاهلين له دوره في علو الهمة، وهو الأمر التاسع. فمن أعرض عن الجاهلين حمى عرضه وأراح نفسه، وسلم من سماع ما يؤذيه. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة جمعت أصول الأخلاق، هي علاج رباني للراحة من شياطين الإنس. ألم يبلغنا قول الإمام الشافعي رحمه الله: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما لو خاض بعض الكلاب فيه. ومن أسباب علو الهمة أن نتصف بخلق الإنصاف، هو خلق الرفيع الإنصاف، يدل على كرم النفس وصفاء السريرة والبعد عن الأثرة. وبالإنصاف يقوى الفهم ويعلو القدر ويسود الود وتقوى الصلات. ولئن كان الإنصاف جميلا فهو مع الأقران أجمل وأجمل، فإن الرجل يسهل عليه أن ينصف من هو أكبر منه سنا أكثر مما يسهل عليه أن ينصف أقرانه، بل يسهل عليه أحيانا أن ينصف أقرانه من أن ينصف من هو أحدث سنا منه. أخرج ابن الجوزي رحمه الله عن عمر بن سعيد عن أمه قالت: قدم ابن عمر الصحابي رضي الله عنه عن أبيه، قدم مكة، فسألوه أهل مكة، صحابي أتاهم عالم من علماء الصحابة، سألوه فقال لهم متواضعا ومنصفا أهل العلم بمكة، قال لهم: أتجمعون يا أهل مكة المسائل، أتجمعون لي المسائل يا أهل مكة، وفيكم ابن رباح، يعني عطاء. فابن عمر رضي الله عنهما كان صحابيا، وعطاء كان تابعيا رضي الله عنه، ومع ذلك لم يجد هذا الصحابي العظيم غضاضة أو حرجا من أن ينصف عطاء رضي الله عنه. هناك أحبتي أربعة أمور تعيننا على اكتساب فضيلة الإنصاف. أولها أن نستحضر فضيلة الإنصاف، من فضائل الإنصاف أن الله تعالى أمر به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل هنا هو الإنصاف، وأنه عز وجل يحب أهل الإنصاف، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وكذلك مما يعين على الإنصاف أن يحب المرء لإخوانه ما يحبه لنفسه كما جاء في الحديث. وما أجمل ما قاله الخطابي رحمه الله: ارض للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. ومن العلاج أن يضع المرء نفسه مكان خصمه، فذلك يدعوه لالتماس المعاذير والبعد عن إساءة الظن والحذر من مواطن الظلم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه. انتهى كلامه. ومما يعيننا على خلق الإنصاف التجرد للحق، وكلنا يستحضر في ذلك في أمر التجرد ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي، أبين الله تعالى الحق على لسانه أو لساني. ومن أعظم الموقظات للهمة العالية، وهو السبب الحادي عشر، قصر الأمل وتذكر الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. أيها الأحبة، إن المرأة إذا تذكر قصر الدنيا وسرعة زوالها أدرك أنها مزرعة للآخرة، وأنها فرصة لكسب الأعمال الصالحة. وإذا تذكر ما في الجنة من النعيم المقيم وما في النار عياذا بالله من عذاب أليم، زهد في متع الدنيا وانبعث من نفسه، أو انبعثت همته لأعمال صالحة. ومن أراد أن يعلي همته فلينظر إلى من هو أعلى منه في الفضائل ومن هو أدنى منه في أمور الدنيا. من شاء عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. وإلى هذا المعنى العظيم يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وزاد مسلم: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وإدامة النظر في السيرة النبوية له دوره في بعث الهمم وإيقاظ العزائم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مليئة بالجهاد والصبر والمصابرة وصدق العزيمة وعلو الهمة، ولا عجب في ذلك، فهو سيد المرسلين وخيرة الله من خلقه، قدوة الناس أجمعين. ويلتحق بذلك مطالعة سير الأبطال والمصلحين والعلماء، وعلى رأسهم صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. تاريخنا هذا الإسلامي ولله الحمد مليء بقدوات، ومليء بأصحاب هلل علي، بأصحاب همم علية، قدوات في العلم والعبادة والزهد والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والبذل والتضحيات إلى آخر ذلك. ومن أعظم ما يبعث الهمة مصاحبة الأخيار وأهل الهمم العلية. كثير من الناس من النابغين يعزون نبوغهم إلى أنهم وفقوا لاختيار أصحاب أثروا فيهم أثرا صالحا، ونبهوا فيهم قوة كانت خاملة. فيا عبد الله، لنستمع سويا لما قاله الإمام ابن حزم رحمه الله، قال والله كلاما نفيسا، قال: من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلها، ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة والبر والصدق وكرم العشيرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمائر وصحة المودة. قال: ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة. من هي الكلاب الكلبة؟ قيل: هي التي أصيبت بداء الكلب وهو السعار، والثعالب الخلبة أي الثعالب الخادعة. قال: ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة، ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو المعتقد خبيث الطبيعة. انتهى كلامه. ومن أراد علو همته فليستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقه، ولا يلقي باللائمة والتبعة على غيره، بل يخوض معركة الحياة بعزم وإيمان. فإن المسؤولية في شريعة المسلمين عامة تشمل كل فرد منهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمسؤولية يا عبد الله مشتركة، كل بحسب طاقته وهمته، هذا بتعليمه وكلامه، وهذا بوعظه وإرشاده، وهذا بقوته وماله، وهذا بتضحيته وجهاده، وذاك ببذله وجاهه. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. باستشعار المسؤولية تعلو الهمم وتستجلب الخيرات وتنال الهداية والبركات. ومن أراد أن يعلي همته فليكن متفائلاً في هذه الحياة. إن التفاؤل خلق يدعو إلى بعث الهمة والإقبال على الجد والعمل. فإذا عمل المرء ما في وسعه واستنفذ جهده وطاقته فليثق كل الثقة بأن الله تبارك وتعالى لن يخذله ولن يضيع عمله عليه. ولنحذر أحبة الكرام من اليأس والقنوط والتشاؤم، فإنها من أشد المثبطات وأكبر المعوقات. فالمتشائم فاتر الهمة، ثقيل الظل، متبلد كسول، لا تحدوه غاية ولا يدفعه هدف، بل يعيش في عالم الأحلام والأوهام أو الخيال، يشعر دائما بالخيبة والخذلان، يسيء ظنه بالناس، ولا ينظر إليهم إلا بعين الشك والريبة. ومن أسباب علو الهمة، وهو السبب السابع عشر، القدرة على السرور والابتهاج بالحياة، وقد تستغربون من هذا السبب. القدرة على السرور والابتهاج بالحياة، فهذا الأمر قريب من سابقه، بل هو إكمال له. إن الرجل المبتهج بالحياة يزيده ابتهاجه قوة إلى قوته وهمة إلى همته، فيكون أقدر على الجد وحسن الإنتاج ومقابلة الصعاب من الرجل المنقبض الصدر الممتلئ بالهم والغم. وإن التجربة شاهدة على ذلك، شاهدة على أن المستبشرين الباسمين للحياة خير الناس صحة، وأقدرهم على الجد والنشاط، وأقربهم من النجاح والفلاح، وأكثرهم سعادة واستفادة مما في أيديهم ولو كان قليلا. فمن النعم الكبرى على الإنسان أن يعتاد النظر إلى الجانب المشرق في الحياة للمظلم منها. ويخطئ كثير من الناس حين يظن أن أسباب السرور كلها في الظروف الخارجية عنه، فيشترط حتى يكون مسرورا المال والبنين والصحة وغير ذلك من هذه الأمور، وإن كانت هي أمور تعين على ذلك ولا شك. فالحقيقة أن السرور إخوتي الكرام يعتمد على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف الخارجية. ففي الناس من يشقى في النعيم، وفيهم من ينعم في الشقاء. ولهذا إذا أراد الأدباء أن يبالغوا في الثناء على الممدوح ويبينوا عظم همته واستسهاله للصعاب، يصفوه بأنه يبتسم في أحلك المواقف وأشدها خطرا. يقول قائلهم: تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. فذو النفس الباسمة المشرقة يرى الصعاب فيلذه التغلب على هذه الصعاب، وذو النفس العابسة المتجهمة لا يرى صعابا فيوجدها، وإذا رآها أكبرها وولول واستصغر همته وتعلل لو وإذا وإن وإلى غيرها. يسب الدهر ويعاتب القدر، يعاتب القدر، يتعلل: لو كان كذا، لو فعلتم كذا، إذا كان كذا، إن حصل كذا. أيها الأحبة في الله، ومما يعين المسلم على السرور والابتهاج في الحياة، وأريد الاستطراد في هذا الأمر لأهميته، أن يقبل المسلم والمسلمة على الله عز وجل، هو أصل السعادة، ينبوعها الأعظم. من أراد السرور فليقبل على الله عز وجل بكليته، حبا وذكرا وإنابة وخوفا ورجاء ونحو ذلك من سائر أنواع العبادة لله عز وجل. ومما يعين على السرور طهارة القلب وسلامة المقاصد، فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعثه، فإذا كان عمله حسنا وقلبه طاهرا ومقاصده سليمة، كان منظاره الذي ينظر به إلى الدنيا صافيا نقيا، فرأى الدنيا جميلة كما خلقت، فسعد بنفسه وأسعد غيره، وإلا تغبش منظاره.
من فضلك اقلب الشريط.
فإذا كان عمله حسنا وقلبه طاهرا ومقاصده سليمة، كان منظاره الذي ينظر به إلى الدنيا صافيا نقيا، فرأى الدنيا جميلة كما خلقت، فسعد بنفسه وأسعد غيره، وإلا تغبش منظاره. فإذا كان عمله حسنا وقلبه طاهرا، رأى الدنيا جميلة كما خلقت، فسعد بنفسه وأسعد غيره، وإلا تغبش منظاره واسود زجاجه، وساء ظنه بنفسه وبغيره، فرأى كل شيء أسود مغبشا. ومما يعين على السرور والابتهاج قوة الاحتمال، يا أخوة والله حياتنا ترف، ما عندنا احتمال. فإن من أكبر أسباب الشقاوة رخاوة النفس وانزعاجها العظيم للشيء الحقير، فما أن يصاب المرء بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدر، لهيف القلب، كاسف الوجه، ناكس البصر، تتناجى الهموم في صدره فتقض مضجعه وتؤرق جفنه. ولو حدث ذلك وأكثر من ذلك لمن هو أقوى منه احتمالا لم يلقي لذلك بالا، ولم تحرك منه نفسا، ونام ملء جفونه رضي البال قرير العين. ومما يعيننا أحبتي على السرور أن نحارب اليأس، فليس يعبس الوجه والنفس كاليأس. فاعتقادنا أن لا مستقبل ولا أمل في حياتنا ولا خير ينتظرنا سم قاتل وسجن مظلم يهلك النفوس. فإذا أردت يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، إذا أردتم السرور فحاربوا اليأس واقطعوا أسبابه، وعودوا أنفسكم الأمل، وتوقعوا الخير في المستقبل من الله تبارك وتعالى دائما. ومن أعظم ما يعين على اجتلاب السرور طرد الهم ومحاربة الكآبة، فالاستسلام للحزن والاسترسال مع الهم والخوف من توقع المكروه والإفراط في تقدير الآلام والأحزان مما يضعف الحياة ويقلل الإنتاج ويزيد الآلام. فحارب أخي في الله، حارب هذه الكآبة من نفسك، وابتسم لهذه الحياة وابتهج بها من غير إسراف، تزدد حياتك قوة وتشعر بالسرور والسعادة وعلو الهمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: سهرت أعين ونامت عيون، سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. ومن أسباب علو الهمة، وهو السبب 18، استثارة الهمة وتحريك الإرادة. يحتاج المسلم وتحتاج المسلمة أن يثيروا هممهم وأن يحركوا إراداتهم. كثير من الناس تكمن فيه الهمة كمون النار في الزند، وهذه الهمة تحتاج إلى من يوريها ويقدح زندها. جميع ملكات الإنسان وقواه في سبات عميق حتى توقظها الإرادة، فمهارة الصانع وقوة عقل المفكر وذكاء العامل وقوة العضلات والشعور بالواجب ومعرفة ما ينبغي وما لا ينبغي، كل هذه لا أثر لها في الحياة ما لم تدفعها قوة الإرادة، وكلها لا قيمة لها ما لم تحولها الإرادة إلى عمل وإنتاج. ومن أراد أن يعلي همته فلا بد له من تقوية إرادته، هي سر النجاح في الحياة، وهي عنوان عظماء الرجال الذين إذا أرادوا أمرا لم يثنهم عنه شيء، بل يسلكون إليه كل سبيل ويركبون له كل صعب وذلول. أما الإرادة المريضة فيمكن أن نعالجها بأمور، منها المجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وتعالج الإرادة المريضة بمحاسبة أنفسنا وأخذها بمبدأ الثواب والعقاب، وتعالج كذلك بكثرة التعبد لله عز وجل، خصوصا الصيام الذي ينفرد بين العبادات بأنه مقاومة عنيفة لسلطان الملذات والرغبات، فهو تدريب منظم على تحمل المكروه ودرس مفيد في سياسة المرء لنفسه وتحكمه في أهوائها. وتعالج الإرادة بالمبادرة للعمل والتنفيذ مباشرة، فلا نترك هذه الإرادة تتبخر من غير أن ننفذ ما عزمنا عليه من عمل، فإن ذلك يضعفها ويورثها الفشل والإخفاق. فإذا عزمت ماذا تفعل؟ إذا عزمت ماذا يقول الله فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ومن أعظم أسباب علو الهمة، وهو السبب 20، يا عباد الله، اغتنام الأوقات. إن الوقت رأس مال الإنسان، ونحن نعيش في زمن محدود وحياة مقسمة تقسيما محددا، صبا وشباب وكهولة وشيخوخة، إذا وصل الإنسان إلى ذلك فقبل. ولكل قسم عمل خاص لا يليق أن يعمل في غيره، كالزرع إذا فات أوانه لم يصح أن يزرع في غيره. النخل يصلح أن 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 يعني أو الثمر يصلح أن يخرج لنا في الشتاء؟ لا يصلح. وإذا أرجعنا البصر في تواريخ النوابغ الذين رفعوا للحكمة لواء، وجدناهم يبخلون بأوقاتهم، أن يصرفوا شيئا منها في غير درس أو بحث أو تحرير. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يعيننا أحبة الكرام على اغتنام أوقاتنا أن نستحضر قيمة الزمن، وندرك بأنه محدود، ثم نحدد أهدافنا. فما أتعب من يمشي في الطريق بلا هدى، ينتقل من شارع لآخر ومن حانوت إلى حانوت دون أن يكون له هدف محدد. وما أضيع زمن قارئ لا يحدد هدفه، ولا يجيد فن القراءة، أو لا يجيد فن البحث في المراجع أو في الإنترنت أو غير ذلك، تراه يقرأ أو يطلع على كل ما يقع تحت يده لقتل الوقت ليس إلا، دون أن يكون له هدف معين أو نحو ذلك، مما يخدم غرضه وينمي معارفه، كدراسة مسألة مثلا خاصة أو بحث موضوع معين. وما حال هؤلاء إلا كحال من يتعاطى المخدر ليغيب به عن الدنيا، أو يسبح في عالم الخيالات والأوهام. كثير من الناس يضيعون أوقاتهم في أشياء يظنها تنفعه، القراءة أو الاطلاع، لا يوزن بكثرته ولا بطول وقته، وإنما يوزن بدقته وقيمته والمحصل منه. ومما يؤسف عليه أن كثيرا من الناس يقرؤون كل ما تصل إليه أيديهم حسب مكان. الآن دور النشر يعني الإثراء العلمي كثير ومتنوع، لكن ما هي الحصيلة؟ ما هي المحصلة من هذه القراءة؟ ثقافة عامة، جرائد، مجلات هابطة ربما تكون، يعني أشياء سخيفة حقيقة أو ماجنة. يعتقد كثير من الناس أنها كافية لغذاء عقولهم، وهي ليست إلا مخدرا للعقول، وربما تكون منبها للغرائز الجنسية. فتلك قراءة لا تفيد علما ولا تجلب متعة، بل ربما تضر. ولم تخلق القراءة لمثل هذا، وإنما خلقت للدرس المفيد والاستمتاع الصحيح. فلا بد للقارئ أو المطلع أن يعرف ماذا يقرأ ولماذا يقرأ وكيف يقرأ، فموقفه مما يقرأ كموقف الصديق، فلينظر إلى ما يقرأ كما ينظر إلى من يصادق. ومما يعين على اغتنام الأوقات سريعا الدقة في المواعيد، والحذر من التأجيل، وأن نعرف كيف نبتدئ العمل، وهذا أمر مهم جدا، أن نعرف كيف نبتدئ العمل. مسألة ابتداء الأعمال، مسألة ابتداء الأعمال وابتداء المشاريع من أشق المسائل على الناس، فكم من الزمن يذهب سدى في التفكير في ذلك. ومما يعلي الهمم أحبتي في الله، وهو السبب 21، السلامة من الغرور والسلامة من المبالغة في احتقار النفس، فهذان أمران من أعظم الأسباب لدنو الهمة والسلامة منهما من أعظم الأسباب لعلوها. أما الغرور فهو أن يحتقر المرء كل من عداه، وأن يتطاول إلى ما ليس في قدرته، وأن يحكم على ما لم يحط به علمه، حتى إن المغرور ليترفع عن الإصغاء إلى نصيحة، أو الاستماع لرأي، أو الخضوع لكبير، أو الإجلال لعالم. أما المرض الآخر وهو نقيض هذا المرض ونفس النتيجة، هو المبالغة في احتقار النفس. نجد من الناس من هو محطم النفس، مسلوب الإرادة، فاقد الأمل، قليل الثقة بنفسه، قليل الثقة بنفسه وأمته، لا يرى أن باستطاعته أن يقوم بشيء في هذه الحياة. وما أقسى هذا الداء والله، وما أمره على الأمة، إذ يشل حركة هذه الأمة ويجعلها ذليلة أمام كل جبار عنيد، ضعيفة أمام كل قوي. فكم من رجل قضى عليه الكسل والخمول، ولو سألته عن ذلك لأجابك: من أنا؟ وما قيمتي؟ وما أستطيع أن أعمل؟ ويقول ربما يقول: وهل بإمكاني أن أوقف الشمس؟ فكلا يا صاح، إنك والله شيء عظيم. ألست بمسلم؟ ألست بموحد؟ ألست خير من الدنيا وما فيها من هؤلاء الكفار؟ إنك والله شيء عظيم، تستطيع أن تفعل أشياء وأشياء. وما هو هؤلاء الذين تراهم يملؤون التاريخ بجلائل الأعمال إلا أناس مثلي ومثلك، لهم مثل ما لك في الذكاء والموهبة، لكنهم لم يحتقروا أنفسهم وعرفوا قيمة مواهبهم. ومن أسباب علو الهمة، وهو يعني السبب قبل الأخير، الشجاعة والإقدام واطراح المبالغة في تعظيم شأن الخوف. الشجاعة لا تقتصر على الإقدام في ميادين الوغى، بل هي أعم من ذلك، فتشمل الشجاعة الأدبية في التعبير عن الرأي، وبالصدع بالحق، وبالاعتراف بالخطأ، وبالرجوع إلى الصواب إذا تبين. وليس من شرط الشجاعة ألا يجد الرجل ليس من شرط الشجاعة ألا يجد الرجل في نفسه الخوف جملة، فذاك شعور يجده كل أحد من نفسه: يا موسى لا تخف. ما قال الله عز وجل له: يا موسى لا تخف؟ كل أحد إذا هم بعمل جديد أو كبير أو غريب ربما يقع في نفسه شيء من الخوف، وهذا أمر طبيعي جدا، بل يكفي في شجاعة الرجل ألا يعظم الخوف في نفسه حتى يمنعه من الإقدام أو يرجع به إلى الانهزام. القائد مثلا، هذا الذي يقف على خط النار، ترتعد لذلك فرائصه خشية من نزول الموت به، ثم تجده يضبط نفسه ويؤدي عمله كما ينبغي، فهذا والله رجل شجاع. بل هو شجاع أيضا إذا رأى أن خير عمل يعمله أن يتجنب الخطر، وأن الواجب يقتضي عليه أن ينسحب بجنده حيث لا خطر، هذه شجاعة. إذن الشجاعة لا تعتمد على الإقدام والإحجام فحسب، ولا على الخوف وعدمه، وإنما تعتمد على ضبط النفس وعمل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فمن أضاع في موقفه رشدة، أو ترك موقفا يجب أن يقفه، أو فر بجنده من خطر كان عليه أن يقفه، فهو جبان. وبالجملة أيها الإخوة الكرام، فالشجاع ليس هو بالمتهور الطائش الذي يخاف مما ينبغي أن يخاف منه، ولا هو بالجبان الرعديد الذي يفرق من ظله ويخاف مما لا يخاف منه. ثم إن الشجاعة ليست هي قوة البدن فقط، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، إنما هي قوة القلب وثباته. ولذلك كان القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو الشجاع. كيف نكتسب خلق الشجاعة؟ إن مما يعيننا على اكتساب خلق الشجاعة عدة أمور، منها الدربة والمران والتعود. وليس المرء يولد عالما، إنما العلم بالتعلم، ومنها توطين النفس على احتمال المكروه والحذر من تضخيم النتائج. يعني لو أن رجلاً مثلاً خطب الناس ولم يجدي في هذه الخطبة كحالي مثلاً، وانتقده السامعون، ثم صغر النتيجة وهونها في نفسه وقال في نفسه: كل خطيب وكل إنسان معرض لمثل هذا الأمر، كل ابن آدم خطأ، لتشجع ولم يجبن، فبالدربة والمران والتعود يصبح بإذن الله فيما بعد خطيبا مصقعا. كذلك أيها الأحبة، مما يعيننا على اكتساب يعني الشجاعة اطراح المبالاة بكلام الناس، فذلك والله هو باب العقل والراحة كلها، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله. ولا يعني ذلك أن يتقصد الإنسان مخالفة الناس، وأن يعمد إلى مخاشنتهم والإغلاظ عليهم، لأن الحكمة تقتضي مداراة الناس ومعرفة أحوالهم وإنزالهم منازلهم. وكذلك مما يعيننا على اكتساب خلق الشجاعة أن يستحضر المرء ألا سلامة من الناس، ما أحد يسلم من الناس، فالسلامة من الناس عزيزة المنال، خصوصا إذا كان المرء ممن يتصدر ويقوم بجلائل الأعمال. اسمع إلى هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام العظيم، يقول ابن حزم رحمه الله: من قدر، يعني في نفسه، من قدر أن يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. ومما يعينك على ذلك أحب يا أخي المسلم أن تتذكر جيدا بأن النقد الظالم، يعني هناك نقد بناء، نقد صحيح، هذا في موضعه، لكن تذكر أن النقد الظالم إنما هو اعتراف ضمني بقدرتك وعلو كعبك ونجاحك. ومما يعين كذلك على اكتساب خلق الشجاعة أن يعرف المسلم قدر نفسه، فلا يقدم على عمل إلا وهو عالم بقدرته عليه، ولا يكلف نفسه ما لا تطيقه. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للعاقل ألا يقدم على العزائم حتى يزن نفسه هل يطيقها، ويجرب بعضها سرا من الخلق، فإنه لا يأمن أن يرى في حالة لا يصبر عليها فيفتضح. انتهى كلامه. كذلك أن نستحضر أن الإخفاق لا يضر. يا أخي الإنسان لو سقط أو رسب أو فشل كان ماذا؟ لو أخفق في بداية أمره مرة أو أكثر أو 20 مرة لا ينزعج، الخطأ هو طريق الصواب. أديسون هذا الذي اخترع لنا هذا المصباح الكهربائي، يقولون أنه أخفق 10,000 مرة قبل أن يصنع هذا المصباح، وهو لا يرجو جنة ولا يخاف نار. فلا نقلق أيها الأحبة إذا أخفقنا مرة أو مرارا، ونحن والله مأجورون بكل حال. وكذلك مما يعين على اكتساب خلق الشجاعة الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لله عز وجل في جميع الأمور، فهذا له دوره في تنمية خلق الشجاعة، فيوقن الإنسان بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فهذا يبعثه إلى أن يقدم غير هياب ولا مبال بما سيناله. وكان معاوية رضي الله عنه يتمثل بهذين البيتين دائما، يقول: كأن الجبان يرى أنه سيقتل قبل انقضاء الأجل، وقد تدرك الحادثات الجبان ويسلم منها الشجاع البطل. والتقوى أحبة الكرام هي أعظم باعث على الشجاعة، لأن من عرف ربه عز وجل وقدره حق قدره وعظم وقاره وجلاله في قلبه هانت عليه الدنيا، وزال في قلبه أو من قلبه مهابة الخلق، وانقلبت في حقه المخاوف أمنا. ومن أراد أن يقوى قلبه وتطمئن نفسه فليكثر من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبذكر الله تعالى يقوى القلب ويغلب العدو وتهون الصعاب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن القيم رحمه الله عند هذه الكلمة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال والدخول على الملوك ومن يخاف منه وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. ونختم أخي الحبيب بهذا السبب المعين على اكتساب الهمة العالية، والذي يجمع لنا ما مضى من أسباب، وهو الإقبال على ما ينفع، أن يقبل المسلم والمسلمة على كل ما ينفعه، وأن يعرض عن كل ما لا ينفعه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وللإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن كلام قيم، فإليكم إخوتي الكرام هذا الكلام النوراني من ذاك العالم الرباني. قال رحمه الله: طالب النفوذ إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأساً في ذلك مقتداً به فيه، يحتاج، يعني ما هي المؤهلات التي تؤهله لذلك؟ قال: يحتاج أن يكون شجاعاً مقداماً، حاكماً على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهداً في كل ما سوى مطلوبه، عاشقاً لما توجه إليه، عارفاً بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عذل عاذل، كثير السكون دائم الفكر، غير مبال مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. وملاك ذلك، يعني جماع هذا الأمر الذي يجمع هذا كله، قال: هجر العوائد، يعني أن يهجر المسلم ما تعود الناس عليه مما يعيق عن الله والدار الآخرة. ملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب، أي شيء يقطعك عن الله والدار الآخرة اقطعه وابعده عنك. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تجد هذه الكلمات في قلوبنا ونفوسنا أثراً، وأن تكون سبباً لبعث هممنا من مراقدها. ثم إن لنا بعد الله عز وجل لأملاً في علماء الأمة العاملين ودعاتها الأخيار وقادتها ورجالاتها الأغيار ونسائها الأطهار وشبابها الأبرار، أن يعيدوا ما مضى لأمتنا من مجد تليد وعز شامخ، وأن ينفقوا الروح في الناس، ينذروهم موتة اليأس والجبن والخمول، عسى أن نسير إلى حياة سامية، وما ذاك على الله بعزيز. ولا بعد في خير وفي الله مطمع، ولا يأس من روح وفي القلب إيمان. هذا ما أردت بيانه، وهذا ما أؤمل حصوله، فإن ند بيان أو عي لسان فالعذر العذر إخوتي، ولا غنى للمرء عن تسديد إخوانه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التناقضات التي نعيشها في حياتنا اليومية، فكيف السبيل إلى التمسك بالقيم والبعد عن النوازع التي تميل بنا إلى 180 درجة، فربما يمسي على العقيدة الصحيحة ويصبح على النقيض، وربما في الوقت نفسه يكون على النقيض، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والله يا أحبة، دائما إنسان مسلم متفائل، اشتدي أزمة تنفرجي أو تنبلي، قد آذن ليلك بالبلد. والمسلم لا شك هو يعني يوطن نفسه على تحمل الصعاب، ولا يكون رخوا، يكون قويا في ذات الله عز وجل، وهذا كله بعد توفيق الله تبارك وتعالى لا بد للمسلم كما أن يعني لديه مجتمعا يحيط به سيئا هو يراه يعني بنفسه، لا بد أن يوجد لنفسه مجتمعا خيرا من أصحاب ناصحين وقدوات صالحين من أئمة المساجد أو الدعاء أو المشايخ أو القضاة، ويكون لنفسه هذه البيئة الطيبة الصالحة، وإلا سينجرف. هذا لابد، يعني هذا تدافع، سنة التدافع، إما تسحب إلى الشر أو تسحب إلى الخير، فاختر أيهما تشاء. طيب عندك هناك أناس ولله الحمد تراهم من الناس الصالحين المستقيمين، ما الفرق بينك وبينهم؟ ما الفرق؟ يجاهد أنفسهم ويصبر ويصابر فقط، وهم عندهم تفاؤل وحسن ظن بالله عز وجل.
بعضنا يرى المنكر أمامه وقد يستطيع إنكاره بلسانه، ولكن لا ينكر ذلك، فهل هو من ذنوب الهمة؟ وما نصيحتكم؟ ومن ارتكب كبيرة فهل له كفارة؟ نكفر بها عن ذلك، حفظكم الله ورعاكم.
بالنسبة للشق الأول، إذا رأى منكرا ويستطيع أن يغيره بلسانه، طبعا بضوابط الشرعية، يأمر بمعروف بمعروف وينهى عن منكر بمعروف، ولا يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم. يعني المهم إذا تحققت شروط الإنكار أو الأمر بالمعروف ولم يفعل ذلك، فليعرف أن به دخن، أن إيمانه قد ضعف، يحتاج إلى تجديد الإيمان أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أو قال ليبلى، يعني كما تقدم هذه الثياب نغيرها، هكذا الإيمان يحتاج إلى تجديد. قال فاسألوا الله تعالى أن يجدد إيمانه، فيحتاج المسلم دائما إلى تجديد الإيمان، ويحتاج كذلك يا أخوة دائما إلى التواصل، دائما إلى التواصل. وكلنا ممكن نخطئ وممكن نترك بعض المنكرات، إما لتشغلنا عنها أو يعني ضيق الوقت أو يعني دنو الهمة، أحيانا نقع في هذا، كلنا يقع في ذلك الشيء، لكن المسلم عليه أن يبادر وأن يستغفر الله عز وجل وأن يعوض ويستدرك ما فات. والإيمان لا يثبت، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو الغفلة. ثم الشق الثاني الكبير، نعم، ما جاء في موضوع يعني اللي هو الكفارة بالنسبة للكبائر إلا في من أتى أهله حائضا، على الخلاف في صحة الحديث هل هو نصف دينار أو دينار، يعني يكفر. وقال لهم صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه ليست كبيرة بالذات إلا لما كان يحلف بعض الصحابة باللات والعزة سبق لسان متعود، فقال يعني من قال ذلك فليقل لا إله إلا الله، تكفر له ما يعني تلفظ به لسانه. لكن الكبيرة تحتاج إلى توبة بذاتها، كل كبيرة تحتاج إلى توبة، يعني بعينها، إن سرق، إن زنى والعياذ بالله، إن كذب، إن اغتاب، يحتاج إلى توبة بخصوصها. والتوبة يعني التوبة تختلف من كبيرة إلى أخرى، يعني التوبة من كبيرة مثلا عقوق الوالدين تختلف من التوبة من كبيرة ترك الصلاة أو من الغيبة، لها إجراءات، لكن كلها تتفق في أي شيء؟ تتفق في أن الإنسان أن يتبرأ منها وأن يتوب، يرجع إلى الله، يتوب منها توبة صادقة ويعاهد الله على أن لا يرجع يعني إليها مرة أخرى، ويستمر في الطاعة. فيعني وجيد الإنسان، يعني هي ليس لها تحديدا معينا حتى لا تدخل في البدعة، كل ما يعني يعصي الله عز وجل ينشئ عدة طاعات، يحاول يعوض الرصيد، من كان مقصرا في الصلاة يكثر من النوافل، من كان مقصرا في الصيام يكثر من نوافل الصيام، من اغتاب يكثر مثلا من التحلل إن لم يستطع مدح الناس، مدح من اغتابه الدعاء له في ظهر الغيب، من عق والديه ثم توفي ولم يستطع أن يبرهما فليبر صديقهم، وهكذا يدعو لهما في ظهر الغيب، ينجز لهم أعمالا صالحة كعمرة أو حج أو هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما أثر قول هلك الناس بسبب المعاصي على علو الهمة؟ واستدلت بشق من حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم.
على الروايتين، إما هو أهلكهم أو هو قال فهو أهلكهم، في رواية قال فهو أهلكهم، يعني هو أهلكهم، يعني هو الذي تسبب في إهلاك الناس بظنه السيء وتشاؤمه، وهو أهلكهم بالضم، يعني هو أشد الناس هلاكا بهذا الظن السيء. ودائما أحب دائما التفاؤل والله طيب، دائما دعونا أن نكون متفائلين. التاجر الذي لا يتفائل لن ينجح في تجارته، والصانع كذلك، والمدرس كذلك، والداعية كذلك، وصاحب المصنع، بل يعني الدول أنفسها إن لم يكن أصحابها أصحاب تفاؤل وتطلعات لن ينجزوا شيئا. فلا بد من التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل والعمل والمبادرة في العمل، لأن يعني كثرة الكلام وكثرة اللو ليس من شيم أهل الإيمان، شيم أهل الإيمان وقولوا اعملوا، العمل شعارنا، العمل هذا شعارنا.
حسن الله عليكم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو توجيهكم لمن لديه علو همة من القراءة أو في القراءة والاقتناع في الأمور الدينية، ولكن يوجد عندي مشكلة وهي عدم الحب لهذه القواعد المهمة أو الأدلة، وجزاكم الله.
أظن الأخ عنده مشكلة في موضوع التوازن فيما يقرأ أو يحفظ، يعني الوسطية جيدة في العلم والعمل بالعلم كذلك، يعني هو ليس فقط العلم للعلم، يعني أو الثقافة للثقافة أو الاطلاع للاطلاع، لا، نحن نعلم لنعمل، هذا هو الضابط. وفقط ما يعني ما هو الموضوع بس فقط قراءة، لا، نقرأ شيء ونحفظ شيئا، ونقرأ شيئا مثلا قراءة متفحصة مثل قراءة مثلا كتب العقيدة وحفظ بعض القواعد، أو قراءة عامة مثل يعني جرائد السيارة سريعا حتى الواحد يدرك ما يدور حوله مثلا، أو موضوع في الأخلاق سريعا أو المواعظ ما يحتاج إلى يعني، لكن هناك أشياء لابد من حفظها، حفظ يعني القرآن كله أو ما تيسر منه، حفظ بعض الأحاديث، الأدلة اللي مثلا أستدل بها للناس، هذه الأشياء. والشيخ ابن عثيمين العلامة رحمه الله كان يقول كانوا يخدعوننا بالقراءة، يقول اقرأ وإذا كبرت تحفظ، قال ما بقي يعني في كبرنا إلا الشيء الذي حفظناه في صغرنا. فالحفظ الحفظ يا أحبة، بالعكس المفترض أن نجعل الحفظ أصلا، فإذا مللنا من الحفظ نتجه إلى القراءة تكون هي متنفس. الآن حالنا العكس، الأصل عندنا القراءة، فإذا مللنا أو اشتقنا للحفظ حفظا، فالموازنة مطلوبة بين الحفظ والقراءة وبين العلم والعمل، بين العلم والعمل، هذا مهم جدا.
أحسن الله إليك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وأثابك، آمنين أن تخص أخواتنا بكلمة والله يرعاك، ونكتفي بهذا القدر.
لتعذرنا الأخوات الكريمات، والكلام طبعا هو في الحق في الأصل موجه إلى النساء والرجال على سواء، إذا أطلقت التكاليف يا أيها الذين آمنوا، فيعني يعني هو يخاطب به الرجال والنساء على حد سواء، إلا ما خص به الرجال أو خصت به النساء. ولكن أيضا يعني الأخت المسلمة لها حق فيها يعني ونصيب في هذا الشيء، وأوصيها بالقيام على نفسها أولا، وأن يعني تعلي همتها في تربية أبنائها، وتعلي همتها في الصبر على زوجها، والصبر على قلة العيش، والصبر على هذه الدنيا ومتاعبها، وتعلي همتها في التوفيق بين تربية أولادها وبين متطلبات زوجها وبين حاجتها الشخصية الإيمانية من قراءة أو علم أو حضور حلق الذكر أو حفظ شيء من القرآن. ومن علو الهمة عند النساء ينبغي أن تكون مثل يعني ما نقول أو نعطي المرأة المسلمة بعض الآفاق في الاستفادة من الوقت، وهذا إن شاء الله يكون من مظاهر علو الهمة. يعني ما يضر المسلمة هي جالسة في البيت أكثر الوقت، تجعل مثلا المسجل محاضرة، درس، قرآن، نصيحة، موعظة إلى آخره، إذاعة القرآن الكريم، تسمع وهي تعمل، وهي تطبخ، وهي تغسل الأواني، وهي تعمل في بيتها، والله أن عندها وقت تحسد عليه. أنا أحياناً أحسد أهلي على هذا الوقت، أقول ليت عندي وقت مثلكم، أجلس وأنا أعمل، أسمع المسجل وأنا أعمل، ما فيها شيء. ممكن أنك يعني حتى نحن الرجال، ما المانع الواحد منا مثلاً، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان وهو يأكل يجيب على الأسئلة، أسئلة الناس، يستقبل الأسئلة وهو في حال أكله، وكان الواحد يسأل كيف الشيخ يستقبل يعني أسئلة الساعة الواحد الواحدة والنصف ظهرا ما ينام؟ لا هو ينام في آخر الوقت، لكن على مائدة الطعام يجيب عن الأسئلة، استفاد من الوقت الواحد منا. ليش ما يعني المسلم، لماذا الكلام للنساء وهي تعمل؟ ممكن تعمل في بيتها 5 ساعات 6 ساعات في اليوم من مجموع الساعات، لما ما نقول لها اسمعي 5 ساعات، على الأقل في كل يوم شريط أو شريطين، وتنوع مرة قرآن مرة كذا. كثير من النساء لله الحمد حفظت بعض الصور، ومن كثرة يعني تردادها وسماعها في الأشرطة في البيوت، وكذلك يعني هذا يعني أنا أوصي الأخت المسلمة الكريمة مجاهدة نفسها في القراءة، لأن عليها الأمر شاق، الولد هذا يبكي والبنت تريد شيئا، ثم لابد من التوازن، ما تجي تقرأ في حاجة الأولاد، لا، هناك أوقات مثل ذهاب الأولاد إلى المدرسة تحتاج أن تجاهد نفسها وتضع لها وقت يعني مناسبا، استفادة من ساعة ساعتين مثلا، أو مثلا وقت، هناك أوقات شبه كما يقال ميتة في البيوت، لابد أن يعني تستثمر ويستفاد منها. والمسلمة لو فكرت حقيقة ومسكت قلما وورقة وراجعت نفسها ووقتها، ستجد أشياء تدونها تستفيد إن شاء الله منها. وأوصيها أيضا بالالتحاق بيعني هذه الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن المبثوثة في الأحياء ولله الحمد، أو غيرها من مجتمعات النساء الخيرة، لابد لها أن يعني أن تكون مجتمعا خيرا صالحا، لو بالأسبوع يعني يوم، أو تجعل لها حضور درس أو محاضرة أو سماع أشرطة لم يتيسر لها ذلك، يعني هي تحتاج هذا الشيء، تحتاج هذا الشيء، فتجاهد نفسها وهي مأجورة إن شاء الله تعالى.
نشكر فضيلة الشيخ محمود على هذه المحاضرة، ونسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13320.